الغربية وجنود جلتا في السلسلة الشرقية، بالإضافة إلى جبل علي في منطقة الهرمل، تحت زعم أنه يستهدف مواقع ومصانع استراتيجية كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يتزامن هذا العدوان الواسع بالغارات الجوية مع تحليق مستمر ومكثف في هذه الأثناء في كافة المناطق اللبنانية للطيران المسير الذي لم يفارق المنطقة منذ أيام. طبيعة الحال هذا العدوان كان سبقه مجموعة من الاعتداءات والتي لم يمنعها عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تتزامن مع مناوراته تحت حجة القضاء على بنية حزب الله كما يدعي، وبالتالي تحت مزاعم أنه يستهدف مناطق عسكرية أيضا كما يدعي، لأن هذه الأغارات تأتي في جرود مفتوحة تحت طبعا يعني مرأة ومسمع العديد من وسائل الإعلام التي تؤكد بأن كل هذه الأماكن التي يزعم الاحتلال أنها يتواجد فيها سلاح ويتواجد فيها مخازن هي عارية عن الصحة، إلا أن هذا الهجوم يأتي على خلفية الضغط المستمر على لبنان من أجل جرده إلى طبعا الورقة السياسية التي كان قد قدمها الوفد الأمريكي سابقا والتي رفضتها حتى إسرائيل. بطبيعة الحال اعتداءات أيضا كانت قد طولت طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، لا سيما الاعتداء على المزارعين في حقولهم الذين طبعا يستغلون فرصة يعني موسم قطاف الزيتون ويحاول إبعادهم عن هذه المناطق من خلال استهدافهم بالمقنبلات التي تلقيها المحلقات الإسرائيلية أو الرشقات الرشاشة التي يطلقها من مواقعه وأيضا من أماكن تمركزه على الحافة اللبنانية.
ومن لبنان ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر صحفية فلسطينية صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أعلنت وكالة الأنروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها تم محوها. وقالت الأنروا أن المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع متوقفة، لافتة أن العائلات في غزة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى. وفي السياق، كشف المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن معطيات صادمة تبين أن آثار الجريمة لم تستثني أحدا من سكان القطاع. اعتبرت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي أن ما يجري في غزة ليس حربا بل إبادة، إذ توجد نية إسرائيلية واضحة للقضاء على شعب بأكمله. بدوره حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في غزة ستمتد أجيالا، مما سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال الذين يولدون حاليا في القطاع. ولدى عودته من الأراضي الفلسطينية أشار أندرو سابرتون إلى أن حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي. أظهر مقطع فيديو صادم لوزير الأمن الصهيوني إيتمار بن كفير وهو يقتحم سجن نوت الشافوت ويوجه خطابا حادا للأسرى الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. وتظهر لقطات المصورة الأسرى المقيدين يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن كفير تهديدات مباشرة مشيرا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية. وأكد ناشطون أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون منذ تولي بن كفير وزارة الأمن أوضاعا مأساوية وسط صمت دولي مريب، حيال ما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب داخل السجون. للسودان، حيث شنت قوات الدعم السريع غارات جديدة بالطائرات المسيرة مستهدفة مطار الخرطوم الدولي في السودان اليوم الثالث على التوالي. وأشارت مصادر محلية أن 7 طائرات مسيرة استهدفت المطار والمناطق المجاورة في المناطق الجنوبية من العاصمة الخرطوم، ما تسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع بين السكان. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المطارات السودانية أن مطار الخرطوم الدولي استقبل أول رحلة ركاب مدنية بيوم أمس، منهيا بذلك إغلاقا استمر 2.5 العام. نهاية النشرة. تذكير من العناوين: مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. ووزير الأمن الصهيوني يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم والمنطقة، والتي يجري تنفيذها أحيانا بصورة غير مباشرة وعبر أذرع وأدوات، لا سيما الكيان الصهيوني اللقيط. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على الدعم الأمريكي الأعمى للكيان الصهيوني، والذي يتجاوز كل الأعراف والقواعد الإنسانية والقانونية والدولية، ولا يتمشى حتى مع المصالح القومية الأمريكية التي يتحدث حولها الساسة الأمريكيون باستمرار. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ألمح الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون خلال مؤتمر لمنظمة تورنينج بوينت USA في فلوريدا إلى احتمال تورط رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وممارسته الابتزاز نيابة عن حكومة أجنبية. وفتح الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون النار مجددا على المؤسسة السياسية والإعلامية في بلاده، ملمحا إلى تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في أنشطة رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي واستغلال القاصرات. وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر منظمة تورنينج بوينت USA في فلوريدا، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعنى بالدفاع عن السياسات المحافظة في المدارس الثانوية والكليات والجامعات، قال كارلسون إن الحكومة الأمريكية تتعمد حجب الحقيقة حول قضية إبستين، مضيفا: الحكومة التي صوتنا لها ترفض الإجابة عن الأسئلة الجوهرية، وعندما نحاول الاقتراب من الملف يقال لنا أنتم تروجون لنظريات المؤامرة. وأعرب كارلسون عن اعتقاده بأن إبستين لم يكن يتحرك منفردا، بل كان على الأرجح يعمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي، وقال: من الواضح لأي مراقب أن إبستين كان جزءا من شبكة أوسع. السؤال هو لمن كان يعمل وبأي تمويل؟ أعتقد أنه كان أداة استخباراتية ربما لصالح الموساد، وكان يمارس الابتزاز لخدمة أجندات خارجية، وهذا ما يهمس به كثيرون في واشنطن، لكن لا أحد يجرؤ على التصريح به علناً. لتسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع أيها الأفاضل، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الأستاذ في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور أكرم شمص حول تعمد الحكومة الأمريكية حجب الحقيقة حول قضية رجل الأعمال الأمريكي المتعاون مع الموساد إبستين.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور أكرم شمص أستاذ العلاقات الدولية من بيروت. دكتور تفضل، يعني برأيك لماذا تعتمد الحكومة الأمريكية حجب الحقيقة حول قضية رجل الأعمال الأمريكي المتعاون مع الموساد إبستين؟
شوس قضية جيفري إبستين تشير تقارير تحقيقات صحفية أمريكية إلى أن السلطات الأمريكية لم تكشف كامل الحقيقة في هذه القضية، مما أثار اتهامات بحجب متعمد للمعلومات. ويعزو مراقبون هذه الشكوك إلى ارتباط إبستين بشخصيات أمريكية ودولية نافذة وغموض مصادر ثروة، بالإضافة إلى ظروف وفاته المثيرة للجدل أثناء حبسه الاحتياط. وقد دفعت هذه الملابسات ببعض النظريات إلى الزعم بأن إبستين ربما تورط في عمليات ابتزاز استخبارية لحساب جهات أجنبية، كما تفيد تسجيلات المراقبة بأن أحد لم يدخل إلى زنزانته ليلة وفاته، فيما يدعم كونها حالة انتحار وليست اغتيالا، في حين أن طبيب العائلة أكد موته خنقا وليس شنقا. وتعلل الوزارة وزارة العدل الأمريكية بإحجامها عن نشر مزيد من التفاصيل القضية بضرورة حماية خصوصية الضحايا وضمان عدم التشهير بأشخاص لم تثبت إدانة. ومع ذلك يرى منتقدون أن تراجع السلطات عن وعود الشفافية وتناقض روايتها الرسمية عمق هذه الشبهات بدل تبديلها. فقد أشار التقارير إلى أن التراجع عن نشر هذه الملفات أجج ظنونا بأن الحكومة تتستر على متورطين نافذين، وقد طرح عدة تداول عدة أسماء، منهم الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وشقيق ملك بريطانيا، كما أن إعلان وزارة العدل لاحقا عدم وجود قائمة عملاء بعد إيحاءات سابقة بوجودها عزز هذه الشكوك وتسبب في أزمة ثقة لدى الشارع الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل. جيفري إبستين هو رجل أعمال أمريكي راحل بقي اسمه يتردد بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب قضايا الاتجار الجنسي بالقاصرات وعلاقاته الواسعة مع شخصيات دولية نافذة. ولد في 20 يناير لعام 1953 في نيويورك، وبدأ حياته المهنية كمدرس قبل أن ينتقل إلى عالم المال ويؤسس شركة لإدارة ثروات الأثرياء. عرف إبستين بعلاقاته مع عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الرئيسان الأمريكيان بيل كلينتون ودونالد ترامب والأمير أندرو من العائلة المالكة البريطانية، إلى جانب مشاهير كبيل غيتس وكامبل. ورغم اعتبار وفاته انتحارا، إلا أن ظروفها الغامضة بما في ذلك تعطل كاميرات المراقبة وغياب الحراس دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأنه قتل للتستر على أسرار خطيرة. وقد تحولت قضية أبستين إلى واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الولايات المتحدة بعد تسريب قوائم بأسماء شخصيات رفيعة وردت في سجلاته، وظهور معلومات عن جزيرة أبستين التي يعتقد أنها كانت مركزاً للقاءات مشبوهة وأنشطة استغلال ممنهج. ولا تزال المطالبات تتصاعد من قبل سياسيين وحقوقيين للإفراج عن آلاف الوثائق غير المنشورة التي قد تكشف عن تورط شخصيات بارزة في نشاطاته، وسط اتهامات مستمرة للحكومة الأمريكية بطمس الحقائق وتوفير الحماية لشخصيات نافذة. أيها الأفاضل، حول قضية أبستين وغيرها من القضايا الأخرى التي تسببت بفضائح في الولايات المتحدة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، إلى أي مدى برأيك يمكن لقضية أبستين وغيرها من القضايا الأخرى التي تسببت بفضائح في الولايات المتحدة أن تكون مؤثرة في الداخل الأمريكي؟
على الصعيد الداخلي الأمريكي، هذه القضية وغيرها من الفضائح الكبرى أثارت جدلاً واسعاً وأثرت بشكل ملموس على ثقة الجمهور بالمؤسسات. فقد أظهر استطلاع حديث أن قرابة 70% من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات متعلقة بالقضية، مما يعكس أثر هذه الفضيحة السلبي على الرأي العام واعتقاد شريحة كبيرة بوجود تستر لصالح أصحاب النفوذ. وقد حذر نواب من كلا الحزبين في واشنطن من أن افتقار القضية للشفافية والمحاسبة يعزز انطباعا بأن الأثرياء وأصحاب السلطة فوق القانون. بالفعل تحولت فضيحة أبستين إلى قضية سياسية، إذ دفعت الضغوط الشعبية أعضاء في الكونغرس للمطالبة علنا بكشف جميع ملابسات القضية، ونبه بعضهم إلى أن تجاهل العدالة في هذا الملف قد يصيب الناخبين بالإحباط ويفقدهم الثقة بالنظام. وهناك تاريخيا أدت فضائح كبرى سابقة إلى اهتزاز ثقة الأمريكيين وحدوث إصلاحات داخلية مهمة، مثل قضية ووترغيت التي أفضت إلى استقالة الرئيس نيكسون عام 1974 وسن قوانين رقابية لاستعادة الثقة. وفي هذا السياق ذاته أبرزت هذه القضية خللا في الثقة بنزاهة النخب وحفزت المطالبات بالتغيير وزيادة الشفافية. فهناك فضائح أخرى حديثة مثل قضية المنتج السينمائي هارف وينستون التي فجرت حركة أنا أيضا لمناهضة التحرش، تؤكد بدورها أن كشف إساءة استغلال النفوذ يحدث هزات داخل المجتمع الأمريكي تدفع نحو تغيير ثقافي ومطالب بمحاسبة الشخصيات النافذة. أما من زاوية الاتهامات الاستخباراتية، فقد أظهرت الدفعة الثالثة من ملفات أبستين التي أعلنت مطلع العام 2024 عن شبكة علاقات تطال شخصيات بارزين ذكرناهم إلى جانب أسماء علمية وفنية عالمية، وتزامن ذلك مع صدور كتاب الرجال الأموات لا يروون الحكايات، والتي زعم أن أبستين وصديقته جيسلين ماكسويل كانا عميلين للموساد الإسرائيلي، وأن والدها روبرت ماكسويل هو من قدمه للجهاز بهدف ابتزاز سياسيين ورجال أعمال عبر تسجيلات جنسية. وبينما نقلت بعض الصحف مثل ديلي ميل والشرق الأوسط عن خبراء استخباراتيين تأكيدهم وجود مؤشرات على هذه الأنشطة، نظريات التجسس التي جعلت من أبستين إلى جانب الوثائق والكتب الاستقصائية جعلت منه رمزا للغموض الذي يربط عالم المال بالاستخبارات والسياسة. شكرا.
شكرا لحضرتك دكتور. نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور أكرم شمس أستاذ العلاقات الدولية من بيروت، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
أيها الكرام، هذا وأثارت تصريحات الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، بعدما شن هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي ووجه انتقادات قاسية لطبيعته وسياساته. وقال كارلسون، الذي يعد من أبرز الإعلاميين المؤثرين في الوسط المحافظ الأمريكي، لا يوجد شيء اسمه شعب الله المختار، هذه هرطقة، إن الله لا يختار شعباً يقتل النساء والأطفال. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي،
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم، لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دماء اليد واللهب، إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب، ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد، أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسجود، أنا الشهداء والأسرى، أنا الطوفان والمد، أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند، وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أن سلاطين الدولة العثمانية المترامية الأطراف تأثروا باللغة الفارسية وآدابها كثيرا، ويقول المؤرخ الأمريكي أرنولد توينبي بهذا الشأن: إن السلطان سليم العثماني كان متأثرا بالحضارة الإيرانية، وإنه حينما فتح نصف قارة أوروبا وفتح مصر نشر معالم الحضارة الإيرانية هناك. ويواصل توينبي: إن مؤسس الدولة الصفوية في إيران الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان سليم العثماني كلاهما تربيا في أحضان الحضارة الإيرانية. ويذكر التاريخ أن السلطان سليم كان ينظم الشعر بالفارسية التي كانت رائجة آنذاك في بلاطه.
وعلى ما يبدو فإن سلاطين آخرين في الدولة العثمانية كانوا محبين للغة الفارسية وأدبها، ومن أولئك السلطان بايزيد. وتذكر الوثائق التاريخية أن السلطان بايزيد كان يكرم الشعراء الإيرانيين والكتاب والمؤرخين. أما السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومية وهي الأستانة فيما بعد وإسطنبول حاليا، فقد كان يحفظ قصائد للشعراء الإيرانيين. وإذا كان هذا حال سلاطين آل عثمان، فإن شعراءهم كانوا يقلدون الشعراء الإيراني.
مستمعينا الأفاضل، ولا بد من القول هنا إن الأدب التركي في العصر العثماني نثرا وشعرا أسس له أتراك من أصول إيرانية كانوا يتكلمون بالفارسية. والملفت للنظر أن الأتراك لم يأخذوا من الأدب الفارسي جماله وحسب، بل استوحوا كذلك منه أفكاره.
إن أول شاعر أنشد الشعر بالتركية هو الشاعر بهاء الدين بن الشاعر العارف جلال الدين المولوي، صاحب ديوان المثنوي والمعروف في تاريخ الأدب والعرفان بمولانا. وعلى نسق المثنوي ألف بهاء الدين مجموعة شعرية تتكون من 156 بيتا بالتركية مع أبيات بالفارسية.
وفي القرن الخامس عشر الميلادي تأثرت الآداب التركية بالآداب الفارسية، وعديد من شعرائها مثل الجامي وأمير علي شير نوائي. وهناك شعراء آخرون أثروا كثيرا في الأدب التركي المنظوم مثل صائب الإصفهاني. وكيفما كان، فإن شعراء الدولة العثمانية كانوا محيطين باللغة الفارسية، ومن أولئك الشاعر عماد الدين نسيمي الذي كان ينظم الشعر بالفارسية والعربية، أما ديوانه فكان بالتركية.
مستمعينا الكرام، ما زال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، انتشرت اللغة الفارسية وآدابها إضافة إلى آسيا الصغرى في بلاد البلقان في شرق أوروبا. ومن الجدير أن نذكر هنا أن من أهم الشروح لديوان الشعر الإيراني شمس الدين حافظ الشيرازي شرحا لمحمد سودي من أدباء البوسنة والهرزك، وكان محمد سودي شخصا فاضلا يجيد اللغتين العربية والفارسية، وقد عمل معلما في بلاط الدولة العثمانية.
أما الأتراك المغول الذين تسلطوا على بلاد تركستان الشرقية فكانوا يجيدون اللغة الفارسية أيضا. وفي المستندات التاريخية الخاصة بهؤلاء القوم ما يؤشر على تأليف كتاب حول تاريخ المغول بالفارسية من قبل الأمير المغولي حيدر ميرزا. وكان للثقافة الإيرانية رواج في بلاد الأندلس وجنوب إسبانيا التي فتحها المسلمون في العصر الأموي.
وتأثرت إسبانيا كثيرا بالثقافة الإيرانية، حتى إن مخطوطات لمؤلفات مشاهير الفكر الإيراني مثل حمزة الإصفهاني وأبي نصر الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا كانت تباع بأثمان باهظة. وعلاوة على هذا، فإن المكتبات العامة في مدينة طليطلة في إسبانيا كانت تحتضن آلاف الكتب بالفارسية.
أما وصول الإسلام إلى بلاد الصين فتؤكد الأدلة التاريخية على أنه وصل إلى تلك البلاد على أيدي الإيرانيين. وفي رأي البروفيسور شيفر فإن أكثر مسلمي الصين ينحدرون من أصول إيرانية، وهكذا في الإمكان الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن اللغة الفارسية ومنذ القرن الهجري السادس أصبحت لغة عالمية، لغة العلوم والآداب والمعارف والفنون والإدارة والسياسة والحكم. وفي المستطاع القول إن مكانة اللغة الفارسية في العالم الإسلامي كمكانة اللغة اللاتينية في العالم المسيحي خلال فترة القرون الوسطى.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة سنفتح بابا للحديث حول مشاهير الفكر الإيراني بشكل منفرد، حيث سنطل على شخصيات لامعة ولدت في إيران وساهمت في نشر الفكر الإيراني في أرجاء العالم.
لكن مستمعينا الكرام، القدر كتب لتلك الشخصيات الفذة أن تدفن في خارج إيران. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد، والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، من الموضوعات المتعلقة بالعبادة والتي سنتطرق إليها اليوم المكان والزمان وأهميتهما. فالأجزاء المكانية أو الحيز المكاني من الأرض قد يكون فيه اختلاف بين بقعة وأخرى، وأجزاء المكان ليست ببساطة أجزاء الزمان، إذ إن هناك فوارق بينهما. ولكن هل هي فوارق معنوية؟ أي بقطع النظر عن ارتباطها بأي حدث أو واقعة، وقبل أن يوجد أي إنسان في العالم، هل يكون لبقعة من الأرض فضل على غيرها من البقاع؟ وهل أرض مكة قبل خلق الإنسان على الأرض وقبل ظهور إبراهيم وإسماعيل كانت تمتاز على غيرها من البقاع؟ حول هذا الموضوع يقول الفيلسوف المطهري: الجواب عن هذه الأسئلة هو ليس لأجزاء الزمان ولا لأجزاء المكان بذاتها أي اختلاف معنوي فيما بينها، فليس ثمة أرض طيبة ولا أخرى خبيثة من الوجهة المعنوية. أجزاء الأرض كلها متساوية، غير أن حالها قد يتغير لأمر عارض فتصبح طيبة كبقعة أرض كانت متروكة ثم يشاد عليها مسجد فتصبح معبدا وتصبح لها سلسلة من الآداب والفروض الخاصة، وحينها تكون مباركة. ولكن لماذا؟ لأننا جعلنا فوقها مسجدا، وكذلك البلدان، ذلك أن الله يعلم منذ الأزل أن الأرض الفلانية ستكون مباركة لسبب ما. ومعرفة الأرض بهذا الأمر شيء، وأن تكون الأرض بذاتها مباركة شيء آخر. فالكعبة منذ إبراهيم عليه السلام، بل لعلها منذ آدم، كانت هي المنطقة التي وقع عليها الاختيار لتكون مسجدا يعبد فيها الله الواحد الأحد، وهي بالإضافة إلى كونها مسجدا تسمى ببيت الله أيضا. ويضيف الفيلسوف المطهري: فالكعبة إذن نالت شرفا لم ينله مسجد ولا معبد سواها. وكذلك الأمر بالنسبة للزمن الذي يكتسب فضله من الإنسان، فالقدر الذي يحدد فيه زمن للعبادة وينشغل الناس بالعبادة أثناءه، أي أن الإنسان يتعبد في ذات الوقت الذي يتعبد فيه الآخرون، فإن هذه الدعوات والصلوات التي ترفع إلى السماء مرة واحدة تعطيه فضيلة عظيمة. وخير مثال على ذلك ليلة القدر، ليلة الإنسان الكامل، ليلة الولي الكامل. فإذا كانت ليلة القدر يكون الإنسان في حالة عبادة ونشاط روحي يجعل أبواب السماء تفتح على الأرض، كما أن فيض السعادة الذي يستشعره يعدل فيض سعادة ألف ليلة، أي أن الأجواء الروحية التي تتهيأ حينها تكون أجواء عبادية وأجواء من التسامي وتنسجم وإحياء الليل. فالإنسان من غير الممكن أن يكتمل بدون العبادة، فالإمام علي عليه السلام ومع كل ما كان يتصف به من شمولية كخليفة عادل وعابد في منتصف الليل، كانت العبادة هي التي تمنحه تلك الطاقات الإضافية من قبيل عمق الرؤية، ولهذا لا ينبغي إهمال أهمية العبادة. عزيزي المستمع، ومن موضوع العبودية يعرج المفكر المطهري على الربوبية، والذي يصفه بالتعبير النابض بالحياة قائلا: الإنسان كان ولا زال يسعى للسيطرة على ذاته وعلى العالم، منتهجا بذلك أساليب شتى لتحقيق هذا الغرض، إلا أن من بين تلك الأساليب ثمة أسلوب يثير الدهشة، وهو أنه اختار من بين كل تلك السبل سبيلا لا يسلكه إلا من رفض هذا الهدف، أي أنه لا يريد التسلط على العالم بل العكس من ذلك، ولا يريد إلا التذلل والخشوع والخضوع، وهذه من عجائب طريق العبودية. إن أول مراحل الربوبية هي العبادة التي تلهم الإنسان التسلط على نفسه، وثانيها أن يقهر الإنسان نفسه وقواه النفسية وتقوى إرادته أمام الأهواء والنزوات الحيوانية حتى يصبح حاكما على ذاته، وتكون له قوة جديرة بإدارة ذاته. في هذه المرحلة من العبودية يتمكن الإنسان ضمن بصيرة وبينة من تسخير أهوائه النفسية. وبعبارة أخرى، فإن أولى نتائج العبودية هي الربوبية والولاية على النفس الأمارة. ويواصل المفكر المطهر حديثه حول المرحلة الثانية من الربوبية، وهي مرحلة السيطرة على قوة التخيل، فيقول: إن من أعجب القوى المودعة فينا هي قوة التخيل التي تتيح لذهننا الانتقال في كل لحظة من موضوع إلى آخر، وهو الذي يحدث بالشكل الذي يصطلح عليه بتداعي المعاني وتسلسل الخواطر، وهذه القوة ليست تحت سيطرتنا بل نحن تحت سيطرتها، ولهذا لا يتيسر لنا حصر أذهاننا في موضوع معين، وكلما أردنا التركيز عليه دون غيره يشذ الذهن إلى موضوع آخر. ولكن عزيزي المستمع، هل الإنسان مسخر دوما لخياله؟ وهذا السر الخفي الذي ينتقل كالعصفور من غصن إلى غصن هو الحاكم المطلق على وجوده؟ أم أن الخضوع لقوة الخيال مبعثه السذاجة وعدم النضوج، وأن الإنسان الكامل قادر على تسخير هذه القوة لذاته؟ يقول المفكر المطهري: الفرض الثاني من هذا الكلام هو الصحيح، والإنسان مكلف بالسيطرة على هوى خياله، وإلا فإن هذه القوة ذات الصفة الشيطانية لا تدع له مجالا للتعالي وطي سبيل القرب إلى الله وتقضي على جميع طاقاته وقدراته. وقد ورد حديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فسالكوا طريق العبودية يتسنى لهم في المرحلة الثانية قهر قوة التخيل، فتكون لهم السيطرة والربوبية عليها، وينتج عن هذا التسخير والتطويع أن روح الإنسان وضميره تصبح لهما قدرة على السير في طريق الله عندما يشاءان بلا أن يعارضهما معارض. ونرى أن علي عليه السلام والإمام زين العابدين يستغرقان في الصلاة إلى حد أن السهم يستخرج من رجل علي عليه السلام وهو لا يشعر ولا ينتبه من شدة استغراقه. وإذا تجاوزنا هذا الصنف من الناس فنحن قد شاهدنا خلال أعمارنا أشخاصا من أتباعهم تتمركز أذهانهم وقت الصلاة حتى لا يعودوا يفكرون في شيء غير الله. ويقول الفيلسوف المطهري: ولأجل إحراز هذا النجاح ليس ثمة شيء يعين عليها كالعبادة المبنية على استذكار الله. أما أصحاب الرياضة السلوكية فيدخلون من طرق أخرى أدناها الإعراض عن الحياة وما فيها وتعذيب الجسد، إلا أن الإسلام قد وفر الأسلوب المناسب لبلوغ هذه النتيجة عن طريق العبادة بعيدا عن هذه الممارسات المستهجنة. فالتفات القلب إلى الله والانتباه إلى أنه بين يدي رب الأرباب يمهد الأرضية لتركيز الذهن وحضور القلب. المرحلة الثالثة هي أن تصل الروح في حالة قوتها وقدرتها وربوبيتها إلى مرحلة تستغني فيها عن الكثير من أعضاء البدن، فيما البدن محتاج إلى الروح كلياً. وغنى الروح عن البدن يتجسد في عدم حاجتها لبعض الجوارح في أداء مهمتها. وهذا الاستغناء قد يكون لعدة لحظات، أو استغناء متكررا، أو استغناء دائما، وهو ما يسمى بخلع البدن. فالحكيم الإشراقي الشهير السهروردي قال: لا نعترف بالحكيم حكيما ما لم يتمكن من خلع بدنه. وقال المير داماد: لا نعترف بالحكيم حكيما ما لم يصبح خلع البدن ملكة فيه يجريه متى ما شاء. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا هل من مراقب؟
تربة الإسلام في الجذر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا هل في حربنا نبقى بجهل غافلين
من حرب المدار ومن في الحرب غالي ألا هل من مراقب إله العالمين
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سوي.
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. وترامب يقول أن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية. أهلا بكم إلى تفاصيل. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد علي رضا صباح فرد أن القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد أو عدوان على البلاد. وقال العميد صباح فرد لقد تمكنا من ترميم معداتنا المتضررة في أقصر زمن ممكن، مشيرا إلى أن العدو حاول استهداف كل المراكز الحيوية في إيران وقواتنا تصدت له. وشدد المسؤول العسكري الإيراني أنه على الرغم من كل إجراءات الحظر والضغوطات الخارجية فإن الجمهورية الإسلامية تعتمد بالكامل على قدرات البلاد الذاتية. إلى لبنان حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الطلاب جراء شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على مناطق شرقية البلاد منها محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع ومنطقة الجرود الهرمل. وفي السياق أدانت وزارة التربية والتعليم اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت ثانوية شمسطار الرسمية وثانوية طارية في منطقة بعلبك. وفي ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس لجنة الإشراف عن وقف إطلاق النار في الجنوب إلى تفعيل عمل اللجنة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، مضيفا أن الأخير كان سيستمر في القتال وكان من الممكن أن تستمر الحرب سنوات لكنني أوقفتها. كما حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية.